بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. ناخد بعض افكار عن المحبه من رساله يعقوب اصحاح 2. يعقوب ده يعقوب الصغير، لان يعقوب الكبير اللي هو ابن زبدي اول شهيد من ال 12 تلميذ، ما كتبش يعقوب حاجه. انما ده يعقوب اللي بيلقب اخو الرب اللي هو يعقوب ابن حلفه ابن خاله المسيح له المجد. فيعقوب يعتبر من كبار الرسل، ولأنه كان شخص يهودي تقي كان محبوب حتى عند اليهود، فالأباء رشحوه بأول أسقف لأورشليم، ودي باينة في أعمال 15 بعد نياحة يعقوب ابن زبدي، إن هو اللي خد القرار النهائي بتاع مجمع أورشليم. يعقوب في آخر حياته كتب رسالة صغيرة 5 أصحاحات. ويعقوب له شخصية كده واضحة قوي في كلامه، إنه شخص عملي جداً، يعني غير بولس في رسائله. بولس في فلسفة، في فكر، في عقيدة كتير، إنما يعقوب من أول سطر بيتكلم في تطبيقات وسلوكيات. فالرسالة كلها رسالة عملية تقريبا، كل الرسالة رسالة سلوكية عملية يعقوب. ومن أسهل الرسائل وأقربها لقلوب الناس، لأنها عملية جدا في كل حاجة. فيعقوب 2 بيقول ايه؟ يا اخوتي، لا يكون لكم ايمان ربنا يسوع المسيح رب المجد في المحابة. مرض من امراض المحبة اسمه ايه؟ المحابة. المحابة يعني ايه؟ يعني واحد بيحابي الوجوه، بيحابي يعني له ناس بيعمل اعتبار لناس غير ناس، يفرق معاه اللي بيتكلم معاه، ملوش طريقة واحدة ومنهج واحد وستاندرز واحدة، لا بيغير كلامه مع الناس اللي قصاده. يبدو ان ده مرض في كل جيل. فجوه الكنيسة المرض ده ظهر، ان في ناس بتتعامل مع بعض بطرق بمستويات كده مش مظبوطة. قال لهم يا اخواتي لا يكون لكم ايمان ربنا يسوع المسيح رب المجد في المحابة. فانه ان دخل الى مجمعكم رجل بخواتم من ذهب. شوفوا الكلام البسيط بقى، تحسوا بقى ببساطة هذا القديس، ببساطة مع عمق طبعا. في لباس بهي، يعني دخل راجل شيك لبسه شيك ولابس خواتم ذهب، دي طريقة الزينة بتاعت زمان، طريقة الغنى يعني. ودخل أيضا فقير بلباس وسخ، فنظرتم إلى اللابس اللباس البهي وقلتم له اجلس أنت هنا حسنا، وقلتم للفقير قف أنت هناك أو اجلس هنا تحت موطئ قدمي، فهل لا ترتابون في أنفسكم؟ يعني إيه الكلام ده؟ بيحكي موقف بسيط جدا، أنه في الكنيسة دخل راجل شكله كده باشا، فإيه فسحتوله وقعدتوه قدام وتفضل حضرتك. دخل ورا منه راجل غلبان، وقف هناك، وقف هناك ما توقفش وسط البهوات. شوفوا التعبير اللي يقوله يعقوب، هل لا ترتبون في نفسكم؟ يعني ايه؟ ما تشككتش، ضميرك ما تحركش، ما حسيتش بذنب وانت بتعمل كده، ازاي عدت عليك دي؟ يبقى اول رسالة عاوزين نتعلمها مرتبطة بموضوع المحبة، ان الواحد لازم يراجع على تصرفاته، لان في بعض التصرفات التلقائية عاوزة مراجعة، لأنها بتكسر وصية المحبة. لأن الاهتمام المبالغ فيه بالأغنياء والبهوات والتعامل الطف الرف مع الناس البسطاء، ده يؤكد أن أنت قلبك مش نقي، ويؤكد أن الإنسان مش سوي، وبيكشف أن القلب هنا له معايير مختلفة. ما يمكن الغلبان أطيب وأبرك من الراجل الغني؟ ما يمكن الغلبان ده هيسبقنا للسم؟ طب ده بيت ربنا، كلهم ولاد ربنا، على أي أساس ميزت؟ ليه الاحترام الزائد وليه التعامل الناشف؟ هتتعامل بطريقة واحدة. فأول رسالة بقول لكم هي مراجعة التصرفات، هل لا ترتابون في أنفسكم؟ دي عاوز الواحد بقى يراجع على تصرفات كتير. ليه فلان قابلته باهتمام قوي وفلان قابلته ببرود؟ ما تراجع على قلبك، لا يكون انت شايل منه او التاني ليك عنده وعنده مصلحة. ليه فرحت قوي بالكلمة دي واتضايقت قوي من الكلمة دي؟ ما تراجع على قلبك. يبقى هل لا ترتبون في أنفسكم معناها افحص نفسك دايما على المحبة، المحبة النقية اللي ما فيهاش محاباة، ما فيهاش مجاملة في الحق. وتصيرون قضاة أفكار شريرة، ده مبدأ جميل قوي في الروحيات. خليك قاضي لأفكارك. قاضي لأفكارك يعني إيه؟ محدش يعرف اللي جواك، إنما اقعد كل ليلة واشتغل قاضي على دماغك، استعرض أفكارك واشتغل قاضي. الفكرة دي وحشة، إزاي تفكر كده؟ الفكرة دي كويسة بريئة. فأنت بتشتغل قاضي لأفكارك أنت، ده اللي يدخلك في النقاوة، ده اللي يوصلك أنك تبقى قلبك نظيف بعد كده. فهنا يعقوب بيقولها ببساطة، ولأنه عايشها على فكرة، يعقوب ده كان نقي جدا. فبيقول أما تصيرون قضاة أفكار شرير، مش تقعد تراجع على أفكارك دي. طب الحقيقة هو ده مش فكر، ده تصرف، وراء كل تصرف في فكر، مفيش تصرف بيطلع كده. عشان كده هنا الشطارة انك تجيب الحكاية من جوه، الفكرة اللي وراها ايه، لازم في حاجة، لازم انت بتخاف من الناس البهوات دول، او لازم انت ليك غرض عنده، او لازم انت اساسا مش بتحب الفقر، او انت شايف نفسك احسن منهم، او في فكرة غلط جواك. لازم تطلع وتحبسها وتسجنها وتتهمها وتحكمها، ما تسيبهاش كده، لان طول ما الفكرة دي بتمرع جواك وما بتتحاسبش وما بتتحكمش، هتغلط تاني وتالت وعاشر. يبقى لا ترتابون في أنفسكم معناها ارتاب في نفسك، يعني تشكك في نفسك في بعض الأمور، راجع على نفسك. وتراجع على نفسك ازاي؟ أن تفحص أفكارك قبل أعمالك. يعني هو حصل موقف وعد على ناس كتير، لكن ليه عدي عليك؟ ما انت صاحب الموقف. شوف التدقيق بقى، شوف النقاوة. ممكن قوي الموقف ده يحصل معنا كلنا، ممكن قوي ما نعبرش واحد غلبان ونبدي اهتمام زائد بواحد مهم بلغة الناس. مين قال انه مهم عند ربنا بنفس الدرجة؟ الغني ولا عازر مهم عند الناس؟ الغني، انما العازر طلع هو الاهم، هو اللي يوزن، هو اللي يشفع فينا. فانت قلبت الموازين. هل لا ترتابون في أنفسكم وتصيرون قضاة أفكار شريرة؟ طيب بعد ما ترتاب في نفسك وتراجع على أفكارك تعمل إيه؟ تعمل اللي هيعمله يعقوب دلوقتي. تراجع أفكارك على فكر المسيح، الصح إيه؟ المفروض إيه؟ فيقول إيه؟ اسمعوا يا إخواتي الأحباء، يعني أقعد وتفهم مع نفسك، كل ده مع نفسك. اسمعوا يا إخواتي الأحباء، أما اختار الله فقراء هذا العالم أغنياء في الإيمان وورثة الملكوت الذي وعد به الذين يحبونه؟ يعني راجع المبادئ، بص كده على الإنجيل، بص على التاريخ، تلاحظ أن عادة ربنا بيختار الفقر عادة، وأكثر رجال الله القديسون كانوا فقر، مش قاعدة ثابتة، يعني في طبعا نشوة أغنياء، بس في المعتاد الفقراء أقرب، وغالبا الفقراء أغنى في الإيمان، يجوز لأن ما عندهمش فلوس يتكلوا عليها فبيتكلوا على ربنا، لكن عادة الفقير أغنى في الإيمان. شوفوا التعبير اللي استخدمه يعقوب بحكمة، أغنياء بس في الإيمان. أنت ما اعتبره فقير عادة من ناحية المادية، طب من ناحية الإيمان اللي هو هيدخل السماء بقى، لا هو أغنى. ودي مفيدة جدا في خدمتنا، إن احنا نبقى عارفين إن احنا بنتعامل مع ناس أغنى مننا مش أفقر مننا. هم أفقر بس في الفلوس، في اللبس، في البيت، إنما عادة هم أغنى مننا، أغنى مننا بالثقة في ربنا. هو يعرف يلجأ لربنا ويلجأ صح، أنت ما بتعرفش لأنك بتلجأ للبنك، بتلجأ للمحامي، بتلجأ للوزير، إنما هو ما بيلجأش لدول، ما عندوش، هو ما عندوش غير ربنا. أما اختار الله فقراء هذا العالم أغنياء في الإيمان، بيعمل إيه معلمنا يعقوب؟ بيرد على الفكرة الغلط بفكر صح، بفكر كتابي، بمنهج إلهي. راجع كده وشوف، ربنا عادة يميل للفقراء أكتر بدليل أنه جه فقير، بيحب عشته، هم دول أقرب. وبعدين مش بس كده، وورثة الملكوت، الأغنياء بيورثوا الأرض، موزعين الأرض عليهم. بيقولوا أغنياء العالم يملكون 9 من 10 من الدنيا، وأغنياء العالم دول 5% مثلا، لكن يملكون 90% من العالم. حاجة مش متوازنة خالص. طب خلي لهم الدنيا، طب الفقراء هيورثوا الملكوت. طب انت رد على نفسك، رد على نفسك، انت هتورث ايه؟ أراضي وأطيان وبتاعتك، هم عنده ورث تاني وأغلى منك. أما اختار الله فقراء هذا العالم أغنياء في الإيمان وورثة الملكوت الذي وعد به الذين يحبونه، يبقى طلع عليهم امتياز ثالث، هم أغنياء في الإيمان وهم ورثة الملكوت وهم بيحبوا ربنا أكتر. الذين يحبونه ليه؟ لأن الغني بيحب فلوسه، بيحب مركزه، بيحب بصة الناس ليه، كل ده مشغله. إنما الغلبان لا عنده فلوس ولا عنده مركز ولا عنده حد بيحترمه، فمش فضل له غير ربنا، فبيحب ربنا. طبعا ما هياش مطلقة برضه، في أغنياء أتقياء وفي فقراء مش كويسين، لكن هو عاوز يعدل الموازين في دماغنا. احنا كلنا بننبهر بالغني وبنستقل بالغلبان، وعايشين على كده وبالسنين ومش معتبرينها خطيه. لا استنى بقى، لازم تراجع على نفسك، ولازم تقلب دماغك شويه، ولازم تحاكم افكارك، ولازم تظبطها، ولازم تبص للغلبان باحترام يجوز اكتر كمان من الغني. الغني واخد على الاحترام، مش هقول لك ما تحترموش، بس يعني مش دي الفضيله انك تحترمه، يعني احترمه زيه زي غيره. وأما أنتم فأهنتم الفقير. واحد هيقول بس سوري، يعني الفقير ما بيحسش بالإهانة، ربنا بيحس بالإهانة. يمكن الفقير ما يحسهاش فعلا، في فقير واخد سوري أنه يتشتم، أو واخد أنه يتلطع، واخد أنه يترزع، بس ربنا بتاعه بتيجي فيه. خلي بالك، ربنا حبيب الفقر، فاللي بيحصل فيهم بيحصل فيه. فانت لطعت ربنا، انت اهنت ربنا. هو الفقير عداها لانه واخد على كده فما اعترضش. ساعات يحصل كده، الغلبان ما يعترضش. ليه؟ واخد للاسف على لغه شديده. لو غني تقدر تعمل معاه كده، ده كان سمعك شعر. انما الغلبان للاسف لو قلت له استناني شوي هيستناك، هيستناك، هيعمل ايه؟ تقدر تقولها بالطريقه دي للغني؟ ما تقدرش. انما هذا التصرف اللي انت تصورت انه تلقائي ومناسب للكالتشر ده، مناسب للثقافه دي، الحقيقه فيه اهانه. لانك لو انت مطرحك كان هيصعب عليك، فانت اهنت الفقير. اليس، بص على الناحيه الثانيه، اليس الاغنياء يتسلطون عليكم؟ طب انت كسبان ايه من الاغنياء؟ عاده الاغنياء مطلعين عين الناس، وهم يجرونكم إلى المحاكم. ما هتلاقي المشاكل الكبيرة دايما فيها أغنياء. الفقير هيحاكم مين ولا هيروح لقضية ليه؟ ما خلاص بيسيب حقه يوما يغلب، لأنه لا مش هحدش هيعرف يجري له في حق. أما هم يجدفون على الاسم الحسن الذي دعي به عليكم. تلاحظ أن الغني عنده جسارة، من كبريائه تلاقيه ممكن يتريع على الدين، ويتريع على المتدينين، ويتريع على الكنائس، ويتريع على كل حاجة. ليه؟ غناه محسسه ان هو يعني كأنه ربنا، فيجدف على الاسم الحسن، اسم المسيح اللي زوع علينا يعني. انما الفقير تلاقيه حتى لو مش متدين يعني يخاف من الكلمة، يخاف يقول كلمة زيادة. في لغة الناس البسطاء لما يطلع كلمة زيادة يعني يعتذر كده لربنا ببساطة، لأن هو عارف انه صغير. التاني افتكر نفسه كبير. شوفوا هنا معلمنا يعقوب عمال يفرق بين الغني والفقير لصالح الفقير، عشان يعدل دماغنا ان احنا لازم نفكر بطريقة تانية. اما هم يجدفون على الاسم الحسن الذي دعي به عليكم، فان كنتم تكملون الناموس الملوكي حسب الكتاب، تحب قريبك كنفسك فحسنا تفعلون. يعني ايه؟ يعني انتوا مطلوب منكم تكملوا الناموس الملوكي. ايه الناموس الملوكي؟ في ناموس موسى، في حاجه اسمها ناموس المسيح، مش كده؟ تمموا ناموس المسيح. اسمه ايه التاني؟ هو ناموس المسيح اسمه الناموس الملوكي. الملوكي ليه؟ لان المسيح هو ملك الملوك، هو نازل بناموس جديد جديد بيكمل على القديم مش بيلغيه ولا ينقضه. فبيقول لو انتوا مشغولين تتمموا الناموس الملوكي عاوز تبقى قدام ربنا مظبوط، حاسب قوي على الحتة دي، لانه الناموس الملوكي اهم وصايا، وصية مهمة قوي فيه تحب قريبك كنفسك، هي موجودة في ناموس موسى وموجودة في ناموس المسيح، هي هي، بس يمكن في ناموس المسيح اتشرحت لما قال وصية جديدة هقول لكم ان تحبوا بعضكم بعضا ايه كما احببتكم، فبانت ياها اصبح قدامي مثل اعلى واضح يعني ايه ممكن احب اخويا زي ما المسيح بيحبه. المسيح جه فقير عشان بيحبه، عاش فقير عشان بيحب الفقير، احترم الفقير. فاذا هنا الناموس الملوكي تحب قريبك كنفسك، لو كنت بتكمله حلو انك تكمله تحب قريبك كنفسك، ولكن عاوز اقول لك حاجة، يجوز انت فاكر نفسك عملت الوصية دي ومش واخد بالك ان المحاباة اللي عندك كسر الوصية دي، ولكن ان كنتم تحابون تفعلون خطية. يعني في ناس فاكرة نفسها عاملة المطلوب بتحب الناس، لا، مجرد خطية المحاباة هي كسر صريح لوصية تحب قريبك كنفسك. هو عاوز يقول كده، ان كنتم تحابون تفعلون خطية موبخين من الناموس كمتعدين، يعني الناموس الملوكي هيقف لك هنا، انت تعديت الوصية دي، تقول له لا انا بحب كل الناس، طريقة تعاملك مع الغني والفقير كسرت بيها الوصية. هتقول بس انا ملياش عداوة مع حد ومش بكره حد، طريقة التعامل. فمين انا عاوز اوصل ليه؟ الحكاية احيانا بتبقى مش باينة في سلوكياتنا العادية، بنغلط وبنكسر الوصية، بينما الواحد يقول انا ملياش خصومة مع حد، ملياش عداوة مع حد، مش كفاية، الوصية اكبر من كده واوسع من كده، وفي خطايا انت مش واخد بالك منها ليه؟ لانك مش بتحاكم افكارك، لا ترتاب في نفسك، اعتقدت انك انت ماشي صح وكله تمام. لان من حفظ كل الناموس وعثر انما عثر في واحدة فقد صار مجرما في الكل. اديكم مثل، واحد عليه مثلا ايه 100 شيك مش مدفوعين ب100 قضية، واحد عليه شيك واحد ب100 جنيه ودخل محكمة وخد حكم، هيتسجن ولا لا؟ هيتسجن، حتى لو 100 جنيه وحتى لو شيك واحد. يعني ايه؟ يعني في ناس بتقيس خطاياها على خطايا الاخرين، فيقول لك لا ده انا كويس قوي. طول بالك كويس من انهي منظور؟ كويس عشان نسبة للمجرم اللي جنبك اللي عليه احكام ملهاش اخر، بس انت عليك حكم برضه لانك تعديت الوصية، لانك عثرت في واحدة، انت فاكر انك انت كده كويس، لا حاسب انت كسر وصية برضه، كسر وصية وعليك حكم. فاهمين هو عاوز يوصل لايه؟ عاوز يقول ايه، ما تخدروش ضميركم بانك انت عامل وعامل وعامل، لا في حاجات مش عاملها واللي مش عامله ده محسوب عليك ولازم تراقب نفسك فيه ولازم تجاهد تصلح نفسك فيه، لانك لو عملت كل المطلوب وعثرت في واحدة صرت مجرما، لان اللي قاعد في السجن ده ما هوش بريء، لا هو مجرم حتى لو عليه شيك صغير واللي جنبه عليه قاتل قتيل، بس الاتنين مسجونين. فمين هو عاوز يوصل لايه؟ فما تتعافاش بقولة ده انا ماشي كويس قوي، ماشي كويس قوي عشان بتقيس نفسك على المجرمين اللي معاك، لكن لما تقيس نفسك على الناموس لا انت كسرت وصية. لان الذي قال لا تزني قال ايضا لا تقتل، فان لم تزني ولكن قتلت فقد صرت متعديا للناموس. حطها بقى بالشكل الصريح بتاع، تحسه اسلوبه بسيط لكن منطقي جميل. فبيقول اللي فاكر نفسه ما قتلش انما زنى او العكس، يعني هو برضه مجرم كده كده مجرم. وهكذا تكلموا، وهكذا افعلوا، يعني ايه؟ فكروا بعض بالكلام ده، امشوا في السكة دي كعتيدين ان تحاكموا بناموس الحرية. الله، انت كل شوية تدي له اسم، تالت اسم للناموس طلع اسمه ايه؟ ناموس الحرية. ناموس المسيح هو الناموس الملوكي، هو ناموس الحرية. ليه سماه ناموس الحرية؟ لانه الناموس الموساوي او ناموس العهد القديم ناموس حرفي مليان فرائض، وفي ناموس عبودية شوية، يعني انت بتعامل كعبد. إنما في العهد الجديد ربنا قال لك أنت ابني، بس أنا هقول لك وصايا مش أوامر، وصايا للأولاد، ناموس البيت بتاعنا. أنت حر، عاوز تكسر أنت حر، فهنسميه ناموس الحرية. يوم ما هتخضع له هتخضع له كابن بيحب يرضى أبوه، مش كعبد مجبر على الطاعة. فهنسميها ناموس الحرية، لأنك لما بتخضع للوصية بتخضع عن حب، تخضع عن بنوة، مش عن ذل، مش عن خوف. فيبقى اسمه الناموس الملوكي وناموس الحرية اللي هو ناموس المسيح، لأن الحكم هو بلا رحمة لمن لم يعمل رحمة الله. دي قلبت بقى، دي زادت قوي. احنا ابتدينا بمحاباة فاكرينها خطية كده من عادي، يعني عادي خطية عادي، لا مش عادي، يتخوف تخوف. عشان كده بقول لكم احنا بنتكلم في موضوع المحبة كل مرة نتكلم نحس لا احنا مقصرين في المحبة. محدش يصدق ان هو انا قلبي ابيض وبحب الناس، لا مش كفاية، المطلوب غير اللي انت عايش فيه، مطلوب اكتر. الحكم بلا رحمة لمن لم يعمل رحمة. فانت اذا اهنت الفقير بقصد او بدون قصد تسأل عن الخطية دي، يبقى انت لازم تراجع على نفسك عشان تبقى رحيم، عشان ما تقعش في خطية زي كده. والرحمة تفتخر على الحكم. يعني ايه؟ يعني يوم تكون رحيم احسن جدا من تكون حقاني. الرحمة تفتخر على الحكم. في واحد يفتخر انه حقاني، يقول لك انا بقول للأعور اعور في عينه، شايفها فضيلة. لا مش فضيلة، دي رذيلة، دي رذيلة. مين قال انك انت عشان حقاني قوي خلاص ضميرك مرتاح؟ ما انت بتعور ناس في السك، ما تخليك حنين. الرحيم يفتخر امام الله اكتر من الحقاني قوي. ليه؟ لانه انت بتغلط وهو بيغلط، خليك رحيم. فالرحمة تفتخر على الحكم. يعني ايه؟ يعني اللي قدامك ياخد 5 من 10 دي له 7 من 10، هتقول لا انا هي الخمسة خمسة، الخمسة اربعة. لا طب خلاص ربنا يعاملك بالطريقة دي بقى، عاوز ربنا يبقى حقاني قوي معك قدها، عاوز ربنا يعاملك بالحكم يعني بالمسطرة. انت بتعامل الناس بالمسطرة، خلاص خلي ربنا يعاملك بالمسطرة، شوف تقدر تقف قدامه ولا لا. كنت للآثام راصدا يا رب، يا رب من يثبت. انما لما تبقى رحيم ربنا هيعاملك برحمة، هيفوت زي ما انت بتفوت. فهو هنا بيدعونا لإيه؟ ان الواحد يراجع نفسه، يغير طريقته، يكتشف انه كاسر وصية المحبة، كسرها باشكال مختلفة، وانه في الاخر المحبة والرحمة وشين لعملة واحدة. لو انت رحيم هتحب، ولو انت بتحب هتبقى رحيم. لو قلبك عمران حب هتقابل الفقير ببشاشة، باحترام، بابتسامة، باهتمام، مش هتقع في الحفرة دي. وهتقابل برضو الغني ببشاشة وباحترام وباهتمام، حد بيقول لك تعامله وحش. ما المنفعة يا إخوتي؟ إن قال أحد أن له إيمانا ولكن ليس له أعمال. يبدو من ساعتها كان في المشكلة دي، في ناس بتقول إحنا مؤمنين بربنا بس حياتهم ما تغيرتش، سلوكهم ما اختلفش. فمعلمنا يعقوب بقى راجل سلوكي، راجل عملي جدا، فقال اللي بيقول عندهم إيمان ده ما يورونا. هل يقدر الإيمان أن يخلصه؟ ده سؤال استنكاري، تصوروا. عشان الناس اللي بتمسك في آمن فقط، إيه رأيكم يعقوب بيقول عكسها تماما لو هناخدها بالحرف؟ هل يقدر الإيمان أن يخلصه؟ الإجابة الضمنية يعني إيه؟ لا ما يقدرش الإيمان يخلصه، حسب اللي عاوز يقوله يعقوب هنا، لأنه إيمان من غير أعمال. إن كان أخ، وأشوف العمل بقى اللي هيحط، شوف المثل للعمل اللي هيقصده. إن كان أخ وأخت عريانين ومعتازين للقوت اليومي، معتازين يعني عاوزين محتاجين القوت اليومي، واحد جعان وعريان، فقال لهما أحدكم امضيا بسلام استدفئا واشبعا. يا سلام، عنده إيمان بقى، عنده إيمان أن ربنا هيدفيهم وهيشبعهم، وقعد يتفرج. ولكن لم تعطوهما حاجات الجسد للمنفعة، يعني ما طلعتش هدمة من عندك، ما شفتش حاجة يلبسها ولا كلها هكذا. فما المنفعة؟ ما المنفعة يعني عملت إيه أنت؟ ايه اللي عملته لما دعيت له دعوة حلوة؟ يعني الرجل محتاج يأكل ويلبس. هكذا الإيمان أيضا إن لم يكن له أعمال ميت في ذاته. شوفوا معلمنا يعقوب حط الرحمة أو التطبيقات العملية، الخدمة الحياتية الفعلية تعبير عن الإيمان وضرورة للخلاص، ومن غيرها مش هتوصل. ما ينفعش تقول ربنا كفيلي، ثم هو ربنا سايبهم جعانين وعريانين عشان انت تمد ايدك وتاخد بركة، عشان انت يبقى لك ثواب في الخدمة. ما ربنا يقدر يغطيهم شغلنا ويقدر يأكلهم، بس انت اللي هتروح عليك الحكاية، مد ايدك خد نصيبك. لكن يقول قائل انت لك ايمان وانا لي اعمال. ظهر في ناس بتتفلسف من ساعتها، يقول لك يا عم انت بس اعمل انت الرحمة، سيب لي انا متأكد ان ربنا يدخلني السماء. فيقول له طب خلاص، اللي بيقول انا ليا ايمان ده وما بيعملش حاجة، طيب انا اقول له بقى ارني ايمانك بدون اعمالك وانا اريك باعمال ايماني. اذا عمل الرحمة، خدمة المحبة، احترام الفقير، الانشغال به، دليل ايمان. ليه؟ لاني مصدق ان ربنا بيهتم بالنفس دي، بيحترم النفس دي، اختار يبقى فقير زيهم. انا مصدق في كلام ربنا لما يقول من يرحم الفقير يقرض الرب. اللي بيشتغل مع الفقير بيشتغل مع ربنا. فلو انت مصدق عندك ايمان هتمد ايدك وتشتغل. انما ايمان ايه اللي قاعد في بيتك ده وسايب الناس جعانة والناس عريانة؟ طبعا ايمان كاذب. انت تؤمن ان الله واحد، شاطر حسنا تفعل، والشياطين يؤمنون زيك زي الشياطين. يعني ليه؟ من ناحية الفكرة. طب ما الشيطان عنده الفكرة. انت فاكر الشيطان متشكك في ربنا؟ ده انت تتشكك الشيطان. لا، امتى تتشكك ربنا موجود ولا لا؟ الشيطان ما يتشككش. شوف ازاي، يعني هو سابقك في الحتة دي بقى. ايمان الشياطين اكتر من ايمان البشر نظريا. كلنا ممكن يجي لنا افكار شك، الشيطان عمره ما يجي له فكر شك، هو متأكد تماما ان ربنا موجود وربنا قادر وربنا بيحب البشر، كل صفات الله شايفها واضحة جدا. لكن هو رد فعل الشيطان في الإيمان ايه؟ بيقشعر، هو بيكره ربنا، هو مش عاوز ربنا، مش عاوز يسمع كلام، مش عاوز يمشي وراه. انما من ناحية القناعة والتصديق هو مصدق ومقتنع. لكن هل تريد أن تعلم أيها الإنسان الباطل، كلمة جديدة بقى دخلت شمال بقى، قال له أنت إنسان باطل لأنك أنت واخدها بالعقل بس، نظري بس، عاوز تقعد كده وتقول أنا عندي إيمان؟ لا، أنت إنسان باطل. الإيمان بدون أعمال ميت. يدي أمثلة. ألم يتبرر إبراهيم أبونا بالأعمال إذ قدم إسحاق ابنه على المذبح؟ عادي نقول إبراهيم أبو الإيمان، أبو الإيمان. أنت فاكر إبراهيم ده ربنا قال له حاجة فصدق خلاص بقى أبو الإيمان؟ لا، ده كان امتحان إيمان صعب جدا. ده هو نجح في حاجة ما تقدرش تنجح أنت فيها. يوم رفع السكين على ابنه عمل أكشن ما تقدرش أنت عليه، عشان كده نجح بتفوق. مش لأنه جوه قلبه صدق وخلاص، لأنه لما صدق تجاسر وكاد يقتل ابنه من أجل الله. مش هتقدر انت على دي. يبقى اللي خلاه ينجح في امتحان الايمان هو اختبار العمل، الاكشن اللي عمله هو اللي رفعه عند ربنا، هو اللي طلع ان ايمانه ايمان حقيقي، ما هوش ايمان نظري، ايمان حقيقي، لانه راح ومستعد يعمل اللي ربنا بيقوله مهما كلفه. ده ايمان حقيقي لانه كان امتحانه صعب. فترى ان الايمان عمل، شوف التعبير، ترى أن الإيمان عمل مع أعماله. يعني إيه؟ الإيمان اللي جواه طلع حاجة، طلع أكشن. وبالأعمال أكمل الإيمان، كده بان الإيمان تمام. وتم الكتاب القائل فآمن إبراهيم فحسب له برا ودعي خليل الله. عشان يبقى صاحب ربنا. صاحب ربنا إمتى؟ لأنه أطاع ربنا طاعة مكلفة جدا. صدق ربنا، بس التصديق ده خلاه يدفع ثمن غالي جدا. ربنا رجع الثمن، مخدوش، بس هو كان مستعد يدفعه، كان هيدفع اللي ربنا عاوزه حتى ابنه الغالي. ترون إذن أنه بالأعمال يتبرر الإنسان لا بالإيمان وحده. آيات صريحة جدا على اللي بيتكلموا بس على الإيمان بس، بيتكلموا عن أنهي إيمان؟ إيمان نظر يعني؟ طبعا لا، يتبرر الإنسان بالأعمال لا بالإيمان وحده. وكذلك رحاب الزانية، ده بقى الإكستريم التاني، دي ست وحش كان شغلتها الخطير، إنما كان عندها إيمان، صدقت إن الجماعة بتوع يشوع دول اليهود دول هيدخلوا يحتلوا أريحا، سمعت بس من بعيد إن الشعب ده ما بيتغلبش، بيشقوا البحر، بيعدوا في بحر، فربنا بتاعهم قوي، صدقت، صدقت من على بعد، إشعاعات بس، إنما لو صدقت بس ما كانتش يحصل إنها تخلص. لما يشوع بعت 2 جواسيس يكتشفوا البلد، اتفقت معهم على اتفاق، قلت لهم أنا هخبيكم وهغامر بعمري، لأن عشان تخبي جواسيس فيها ضمائر يعني أمن دولة، إنما ليه شرط لما تدخلوا البلد دي وأنا عارفة إن أنتوا هتدخلوها تستحيوني أنا وبيتي. قالوا لها ليك كلمة علينا، العمل البطولي ده الفدائي ده الخطر ده دليل إيمان، عمل وعمل مكلف وعمل خطر وفي مغامرة، بس الأكشن ده هو اللي خلى عندها حاجة اسمها إيمان. إنما لو قاعدة في بيتها مصدقة إن يشوع جاي كانت ماتت زيها زي بتوع أريحة كلهم. فبليون أما تبررت رحاب بالأعمال إذ قبلت الرسل إن هم الجواسيس وأخرجتهم في طريق آخر، هربتهم يعني، لأنه كما أن الجسد بدون روح ميت هكذا الإيمان بدون أعمال ميت. الخلاصة عاوزين نقول إيه؟ إحنا بنحب، بس مش كل أعمالنا بتؤكد إن إحنا بنحب. فالواحد عاوز يفحص أعماله طول اليوم، حتى صدقوني مع أولادنا ومع أقرب الناس لينا، في أعمال كثيرة تصدر منا لو اتقاست بمعايير الكتاب المقدس تطلعك ما عندكش محبة. مش كفاية إنك تقعد تقول ما أنا بحب، لا، ورينا أعمالك. أعمالك هي اللي هتوزن إن كان عندك إيمان إن كان عندك محبة. واحد فاكر نفسه بيحب قريبه كنفسه، طب بيحابي ليه؟ لو بيحابي يبقى كاسر الوصية. ده معناه يا جماعة إن إحنا آخر رسالة عاوز أقولها لكم، يعني الآية بتاعت أما تصيرون قضاة أفكار شريرة، يعني تعالوا نحاكم أفكارنا، تعالوا نراقب نفسنا، لأن في سلوكيات كثيرة محتاجة مراجعة، في أفكار جوانا عاوزة واحد يقف لها عشان القلب ينضف. مش عاوزين اللي تعودنا عليه نعيش فيه وخلاص، لأن في حاجات كثيرة تعودنا عليها مش مظبوطة. فعشان الواحد يتغير لازم يراجع لأفكاره أول بأول، ولما يراجع لأفكاره هيبتدي يتغير، زي ما قال معلمنا بولس تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم، لإلهنا كل مجد وكرم الأبد آمين.